بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش انهيار أسعار النفط، وهل يدفع ذلك مجموعة أوبيك بلس لإعادة النظر في قرارها؟ أصبح العالم يوم الاثنين على انهيار لأسعار النفط، حيث هوت أسعار النفط نحو 30% بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام، ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل لتبدأ حرب أسعار، حتى في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تآكل النمو على الطلب العالمي. التحرك السعودي جاء كمحاولة للضغط على روسيا بعد أن رفضت تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته أوبيك لتحقيق الاستقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا. الخلاف في أروقة مجموعة أوبيك بلس التي تضم أوبيك ومنتجين مستقلين من بينهم روسيا ينهي تعاوناً استمر لأكثر من 3 أعوام من أجل دعم أسواق النفط وتحقيق الاستقرار في الأسعار خلال الأونة الأخيرة في ظل تهديدات كبرى واجهت الاقتصاد العالمي، أحدث هذه التهديدات تفشي فيروس كورونا. حصاد مر آخر لهذا الخلاف شهدته أسواق المال الخليجية التي أصبحت يوم الاثنين على لون أحمر جناه عليها الذهب الأسود، لكن تجار النفط في آسيا لم يفوتوا هذه الفرصة، إذ تفيد الأنباء بأن 4 شركات تكرير آسيوية تسعى الآن لزيادة مشترياتها بالحد الأقصى من نفط الشرق الأوسط الرخيص تحميل إبريل. وتشير مصادر إعلامية إلى أن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها لما يزيد عن 10 براميل يومياً في إبريل نيسان بعد انتهاء الاتفاق الحالي لكبح الإنتاج نهاية مارس أذار. فهل يدفع انهيار الأسعار منظمة أوبيك بلس إلى مراجعة قراراتها؟ وماذا سيكون رد فعل روسيا؟ كيف سيؤثر هذا التراجع على الاقتصاد العالمي؟ ومن الخاسر الأكبر من هذه الحرب؟ وهل يصمد النفط الصخري الأمريكي أمام هذا الهبوط؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية من موسكو، ومنها ينضم إلينا الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول. مرحبا بك معنا. وبداية، ماذا كانت وجهة نظر روسيا في رفضها مقترح أوبيك بلس الأخير بخفض الإنتاج؟
تحياتي سيدتي الكريمة. عند الحديث عن موضوع أسعار النفط في المراحل العشرات السنوات الماضية كانت تستخدم كأداة ضغط سياسية من قبل أكثر من طرف دولي، وهناك في المرحلة الأخيرة أيضا هناك كان صراع حول الطاقة وما بين الإنتاج وتخفيض الإنتاج لإضعاف منظومات سياسية شاهدناها مثلا في العمليات التي جرت في فنزويلا، رأينا أثناء الأزمة ممكن القول السياسية الاقتصادية عام 2014 و2015 ما بين روسيا والسعودية، وذلك أن التعاطي مع أسعار النفط هو عمليا لتدمير جزئي لبعض الاقتصادات، وذلك أن الكثير من الاقتصادات العالمية للدول المصدرة للبترول هي تعتمد على السعر الحالي، والميزانية تبنى على السعر معدل السعر في خلال الفترة القادمة. فلذلك ورقة البترول استخدمت، وروسيا وافقت وتم الاتفاق مع أوبيك كعضو ليس عضو أساسي لكن اتفاق كان موقع ما بين أوبيك وروسيا على تخنين الإنتاج، وذلك لحفظ الاقتصادات النامية في الفترة القادمة. فلذلك أرى أن اليوم هناك بعض المجريات أو بعض الخطوات خطوات ممكن بالضغط من قبل أطراف أخرى ممكن نسميها الولايات المتحدة للعب والضغط مرة أخرى على العامل الاقتصادي لروسيا ودول أخرى.
طب دكتور عمار، هل كان رد الفعل السعودي متوقعا لدى موسكو، وهل هناك اتصالات مباشرة الآن في هذا الخصوص؟
باعتقاد الاتصالات لم تتوقف، وهي دائما كانت يعني متواصلة، وخلال العام الماضي تم التوصل إلى أكثر من اتفاق حول حجم الإنتاج البترول من دول أوبك وروسيا، فلذلك اعتقد أنه سيتم التوصل قريبا يعني لصيغة تلائم الأطراف الأوبك وروسيا الاتحادية. ولكن أيضا يعني زيادة عدد الإنتاج هو يعود يعني للمسألة السياسية والمسألة الجيوسياسية أكثر مما هو اقتصاديا، فلذلك التفاوضات باعتقادي هي يعني ستكون مفتوحة، وستكون هناك صيغ تلائم يعني الأطراف المنتجة للنفط.
إذن إلى أي مدى سيؤثر هذا التراجع على الاقتصاد الروسي الذي ما زال يعتمد على صادرات النفط؟
الاقتصاد الروسي نعم يعني ممكن القول يشكل يعني جزء مهم من الاقتصاد، وهو مربوط يعني بالروبل، يعني سعر النفط مربوط بالروبل الروسي. ولكن يعني لروسيا خبرة، وهي من خلال الخمس سنوات الماضية من خبرة يعني خلال العقوبات الاقتصادية الدولية يعني الأمريكية والأوروبية، وذلك بالتعاطي مع يعني أجزاء أخرى من الاقتصاد وتنمية الاقتصاد الداخلي، وأهم يعني الاقتصاد الزراعي والتصنيعي الداخلي. لذلك هذه الخبرة باعتقادي اليوم ستعطي يعني روسيا القوة لكي تتمكن يعني من تخفيف يعني جراء هذه أسعار النفط، لأن يعني روسيا وعدت بالفترة الماضية أنه ممكن أن يستخدم يعني تاج النفط كسلاح ضد الاقتصاد الروسي. فلذلك تنوع الاقتصاد اليوم هناك، لا ننسى أيضا هناك يعني التصنيع العسكري هو يعني يدر كثير على الميزانية الروسية، التصنيع الكيماوي أيضا. ولكن يعني باعتقادي أنها ستكون يعني أزمة بسيطة يمكن أن يتعافى منها الاقتصاد الروسي قريبا.
أخيرا، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تلجأ إليها روسيا لمعالجة هذا الانهيار في الأسعار؟
الحكومة عندها الأدوات لكي تتعامل مع مثل هذه يعني الأمور، يعني بتقليص ممكن القول يعني الكلفة أو يعني الدفع في قطاعات أخرى. ولكن يعني الاقتصاد الروسي بعتقد أنه سيتمكن يعني أن يتفادى مثل هذه الأزمة، وهذا من نقطة. ومن نقطة أخرى باعتقادي أنها لن تستمر يعني مدة زمنية كثيرة، لأنها خاضعة للتفاوضات السياسية قبل شيء آخر.
الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. وإلى السعودية ومن الرياض ينضم إلينا الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة محمد البيشي، مرحبا بك معنا. وبداية، هذه الخسائر الكبرى وانهيار سهم أرامكو وسوق المال السعودي، هل يمكن أن تدفع السعودية لمراجعة قرارها؟
أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين. القرارات من هذا النوع احنا نعرف انها يعني قرارات استراتيجيه، ثم انه الموضوع لا يتعلق فقط او الضرر الحادث الان في اسعار النفط لا يتعلق فقط بالقرار السعودي، ويتعلق بعده اعياد. النفط فقد اكثر من 10% من قيمته قبل استماع اوبك بلس، لذلك اجتمعت عدة عوامل. من وجهة نظري هو الانتشار السريع لفيروس كوفيد 19 كورونا الجديد، لكن اتصور انه حتى الآن في وجهة نظري الشخصية يمكن للسعودية وحدها فقط التعامل مع هذا النوع من الأسعار وهذا النوع من الانهيار، وعلى الآخرين من وجهة نظري هم من يقوموا باتخاذ إجراءات في هذا الإطار.
إذن هل يعني هذا الخلاف بين أعضاء أوبك بلس انتهاء دور المنظمة بعد انتفاء الغرض الذي أنشئت من أجله؟
لا، بالتأكيد لا. يعني هو الصحيح أنه واحد من أهم أهداف أوبك أو حتى مجموعة أوبك بلس هو التنسيق في حجم مستوى المعروض من النفط في الأسواق الدولية للمحافظة على أسعار معقولة، لكن هذا ليس إنشاء منظمة أوبك، وأعتقد أنه ستظل المنظمة إلى المدى القريب مهمة جدا. ولكن اليوم في معضلات ومتغيرات كبيرة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية دخلت كواحدة من أكبر المنتجين للنفط اليوم، وبدأت حتى في التصدير للخارج. روسيا اليوم لديها حصة عالية جدا في السوق، والمملكة العربية السعودية مرت على مدى الخمس سنوات الماضية أحداث نوع من التوازن في السوق بمساعدة من شركائها، وعندما تخلى هؤلاء الشركاء بين قوسين عن هذه الرغبة في المساعدة، أصبح السوق اليوم هو من يحدد مستوى العرض والطلب وحتى وضع الأسعار.
لكن إلى أي مدى تؤثر الخلافات السياسية في قرارات الاقتصاد الكبرى للمملكة؟
لا يوجد هناك خلافات سياسية بين أعضاء أوبك أو حتى بين السعودية وروسيا، إن كنت تقصدين الإشارة إلى ذلك. أعتقد أن الطرفين وصلوا إلى مرحلة معينة أرادوا أن يكون للسوق دور في تحديد توجهات سعر النفط، خصوصا في ظل الضبابية العالية التي تأثر الأسواق فيما يتعلق بانهيار أسواق الأسهم. وحتى أعتقد أن الخلاف اليوم هو وجهات نظر اقتصادية بكيفية معالجة وضع السوق، وفي تصور أن هذا لن يدوم طويلا.
الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة محمد البيشي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. ولكن هل تعبر أسعار النفط عن قيمة حقيقية الآن؟ وكيف يمكن أن تتجاوز المملكة هذه الخسائر؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الدكتور حبيب الله تركستاني، خبير الاقتصاد السعودي. مرحبا بك معنا دكتور حبيب. وبداية، كيف ترى سعر الحالي للنفط؟ هل يعكس قيمة حقيقية أم أنه مجرد رد فعل للقرارات الأخيرة لأوبك؟
لا يعتبر يعني قيمة حقيقية، لابد أنه يعني يتفاعل السعر مع الأحداث المحلية والدولية. الأسعار طبعا هي تفوق هذا السعر بحكم استراتيجية المنتج، وأيضا إمكانية إثراء قيمته في حال استثماره بالطريقة الصحيحة التي يعني تعكس أهمية هذه السلعة وهذا الثورة، المميزات التي تشملها هذه السلعة الاستراتيجية محليا ودوليا. فلا شك انه هنالك تقلبات في السوق وهنالك مؤثرات يعني تاثر في جعل هذه الاسعار تتدنى في وقت معين.
دكتور، سؤال حلقه اليوم، هل يمكن ان يدفع الانهيار الحاد لاسعار النفط السعوديه لمراجعه قرارها؟
السياسه الاستراتيجيه بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه يعني معروفه منذ نشات، يعني هي يعني دائما سياسه تعتمد على تحقيق المصلحة العامة يعني والمصلحة الدولية في توريد الطاقة والنفط بأسعار عادلة تحقق طموحاتها وتحقق خططها الاستراتيجية في التنمية، وأيضا تساهم في الاستقرار الدولي للأسعار النفطية في الأسواق العالمية. فهي لا يعني تحتكم إلى أحداث معينة ثم تتخذ قرارات أحادية، خاصة أنها هي عضو في الأوبك، والأوبك يعني هذه كلها دول يعني تشترك في مصلحة استراتيجية اقتصادية نفطية واحدة. فأعتقد أن المملكة يعني هي رائدة في هذا الأمر، وهي ما زالت تستمر في اتباع هذه الاستراتيجية المحلية والدولية.
ولكن الاقتصاد السعودي يقوم أيضا على مبيعات النفط، والمملكة أعلنت في أوقات سابقة عن أسعار عادلة تتراوح ما بين 60 إلى 70 دولار للبرميل. هل ستتحمل المملكة هذه الخسائر في ظل الظروف الصعبة الراهنة من أجل الضغط فقط على الأسواق؟
دائما أي اقتصاد وأي استثمار في العالم يتعرض إلى متغيرات خارجية ومتغيرات داخلية تحول دون قدرته أحيانا على تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وهذا شيء واضح وعلمي. والمملكة يعني تعتبر أيضا من ضمن الدول التي يمكن أن تتعرض لهذا الشيء، ولا شك أنه الأحداث العالمية تؤثر يعني إما سلبا أو إيجابا على السياسة البترولية وأيضا سياسة الأسعار الدولية بالنسبة للمملكة. أما قضية كيفية التعويض، لا شك يعني تحتاج إلى تكثيف الجهود وتنويع الاستراتيجيات والخطط بحيث أنها تستطيع أن تحقق العوائد المالية المجزية التي تغطي الخسائر التي قد تحدث. ولا شك أن هنالك أيضا في الخطط الاستراتيجية هنالك خطط بديلة يعني وضعت حينما وضعت الرؤية الجديدة وحينما وضعت الخطط النفطية من خلال الخبراء الاستراتيجيين الذين يعني وضعوا الخطط الاستراتيجية، يعني هنالك بدائل. ولا شك أنه تنويع مصادر الدخل هذه طبعا استراتيجية معروفة في المملكة وبدأت فيها وأثمرت بعض نتائجها على لمسها الجميع، لكن تحتاج إلى وقت حتى تستطيع أن يتغير هيكل الاقتصاد السعودي من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط لاقتصاد متنوع يعتمد على مصادر أخرى غير المصادر النفطية.
الدكتور حبيب الله التركستاني الخبير الاقتصادي السعودي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. وحول تأثير هذه الأسعار على الولايات المتحدة، ينضم إلينا من لندن الدكتور مصطفى البرزكان الخبير الاقتصادي. مرحبا بك معنا دكتور مصطفى. كيف سيتأثر قطاع إنتاج النفط الصخري الذي تعول عليه الولايات المتحدة بهذا الانخفاض الحاد في الأسعار؟
من الواضح أنه أكبر المتأثرين سيكون بالإضافة إلى المنتجين من أوبك وخارج أوبك ومنتجين النفط الصخري الأمريكي، أنه عن شركات النفط الصخري كانت تعاني من مشكلات مالية. لماذا؟ لأنه ضخت بحدود 400 مليار دولار من الرأس مال في عمليات التنقيب على النفط والغاز في الولايات المتحدة، ووصلت إلى نتائج، وذلك ارتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى تجاوز 12 مليون برميل. ولكن اليوم تعاني من مشكلات، هناك ديون مستحقة عليها تصل إلى 100 مليار دولار خلال هذا العام والعام القادم، ولذلك لا يمكنها أن تتحمل أسعار نفط منخفضة كما هي اليوم التي تراجعت بحدود 30%.
سبق أن تدخلت الولايات المتحدة في الأسواق عبر التحكم في المخزونات، هل يمكن أن تلجأ الآن لإجراءات مماثلة؟
قد يمكن أن تلجأ، ولكنها لن يكون ذلك هو مفيدا. لماذا؟ لأنه الرئيس ترامب الآن في حملة انتخابية ويحاول جاهدا تقديم بعض المكاسب إلى المواطن من خلال تراجع أسعار النفط، ولكن في ذات الوقت هناك الشركات النفط التي تدعم حملة الانتخابية ستعاني، وبالتالي سيكون هناك مجال للانتظار فترة قصيرة قادمة، وبالتالي سيكون قرار الآن بانتظار قرار روسيا، ماذا سيكون استمرار قرار المملكة العربية السعودية، وبالتالي سيتخذ القرار. ولكن هذه جميعها وتراجع النفط جاء إلى جانب تأثيرات انتشار فيروس كورونا، وذلك شهدنا اليوم كافة الأسواق الأوروبية والعالمية تتراجع بنسب كبيرة.
أخيرا دكتور، ما بين تداعيات انتشار كورونا وتخمة المعروض وحرب الأسعار، كيف ترى المستقبل القريب لأسواق النفط؟
المستقبل القريب أنا أعتقد أنه هناك حملة بدأت الآن من المملكة العربية السعودية وروسيا، ولن يتخلوا عن الآن ما يطلق عليه حرب أسعار لأجل إخراج النفط الصخري الأمريكي، وقد ينجحون في ذلك خلال الفترة القصيرة القادمة.
من لندن كنت معنا الدكتور مصطفى البرزكان الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. إذن من الرابح في حرب الأسعار هذه؟ وهل يمكن أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى إنعاش قطاع الصناعة الآسيوي خاصة في الصين؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد السيد حمزة الجواهري الخبير النفطي. مرحبا بك معنا. وبداية، هناك شركات تكرير آسيوية تسعى لزيادة مشترياتها الآن بعد انهيار أسعار النفط، هل يمكن أن يمثل هذا بارقة أمل للاقتصاد العالمي وتعويضا لقطاع الصناعة الصينية بعد الخسائر الهائلة جراء كورونا؟
موضوع هبوط أسعار النفط كأي موضوع آخر هو لابد أن يكون به جوانب إيجابية لجهات أخرى. الجوانب الإيجابية هو أنه يزيد من انعاش الاقتصاد، خصوصا بالنسبة إلى الشركات الآسيوية وحتى الغربية، يعني الحصول على طاقة رخيصة ونفط خام رخيص، هذا يعني انعاش للاقتصاد في هذه البلدان. هذا بدوره ممكن أن يزيد الطلب على النفط بشكل أو بآخر، لكن الحقيقة هو أنه كارثة الدول المنتجة للنفط، خصوصا بالنسبة إلى العراق اللي هو دولة ريعية يعتمد على عائدات النفط تقريبا بنسبة 95% لرفض الميزانية أو الموازنة السنوية للبلد. مثل هذا الاقتصاد الريعي تقريبا مطلق، هذا يعتبر بمثابة كارثة بالنسبة للعراق، لا أعرف كيف يمكن أن يمر هذا العام أو العام وحتى العام الذي يلي بنفط رخيص جدا دون 30 دولار، لأنه العراق أيضا يبيع النفط بسعر تقريبا أقل من السعر العالمي ب4 إلى 5 دولار بهاي الأسعار.
حضرتك تحدثت عن خسائر للعراق، وهناك خسائر حادة أيضا في البورصات الخليجية، برأيك من سيكون الرابح في حرب الأسعار هذه؟
الدول الخليجية لديها خزين مالي أو ملاءة مالية عالية جدا، وعندها أرصدة كبيرة لا تجد لها فرص للاستثمار. أنا أعتقد هذه الفترة أو هذا الهبوط للأسعار قد يكون سبب بتوظيف أكبر قدر ممكن من عائدات النفط المجمدة بالبنوك الأجنبية وتوظيف بالتنمية المستدامة بالبلد أو بلدان دول الخليج. لكن الدول اللي ما عندها أموال مثل العراق مثل فنزويلا مثل يعني هذه حقيقة تعرفة بالنسبة لها ويعني لا هي باستطاعتها من تنمي الموارد الاقتصادية الأخرى أو القطاعات الاقتصادية الأخرى ولا باستطاعتها أنه تصرف على الموازنة بأي حال من الأحوال.
ولكن إلى أي مدى يمكن أن يتسبب هذا التغيير الكبير في أسعار الطاقة في إنعاش الاقتصاد العالمي من حالة الركود الحالية؟
روسيا كانت محقة جدا من البداية أنه هي كانت تطالب بسعر 55 إلى 60. أنا أعتقد هذا السعر جدا منصف وهذا ما يشجع الانتاج الغير تقليدي من النفط اللي هو يجي من النفط الصخري واللي يجي من النفط الرملي ونفوط أخرى بالمياه العميقة جدا بالبحار والمحيطات. هذه كلها خلينا نقول نفوط كلها في الانتاج فيها عالية قد تصل في بعض الأحيان إلى 70 أو 80 دولار للبرميل ومهما قلت هذه الكلفة فإنها لا يمكن أن تقل عن 35 دولار للبرميل وبالتالي الأسعار هذه 55 مثلا أو 50 تكون غير مشجعة بل مستحيلة للكثير من الإنتاج يعني خلينا نقول الغير تقليدي. هذا مهم جدا بالنسبة لديمومة الاستقرار بالأسعار النفطية ويعطي فرص كبيرة جدا إلى الدول الرعيعية مثل العراق وغيرها أن تنتبه بقوة إلى تنمية قطاعات الاقتصادية الأخرى المشلولة حاليا في الوقت الحالي لأنها لا يمكن أن تشارك أو لا تشارك بالمطلق تقريبا بالاقتصاد في بلدانها.
بحديثي إلى الخبير النفطي من بغداد حمزة الجواهري نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح، قدمتها لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.